بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. وقلنا بأن الغرف العلية هذه على حسب عدم منفعة الشخص وعدم الإضرار بالآخرين، سواء كانت أدوار عليا أو كانت عبارة عن شرفات تطل خارج البيوت، فيجوز فعل هذه الأشياء شريطة ألا يضر بالآخرين. وأيضا من الأشياء التي تكون مهمة جدا الانضباط بما عليه قوانين حتى لم تكن من الشرع، قوانين تسن بمصلحة الآخرين لعدم الإضرار بالآخرين من جار إلى جار، فهذه لزاما لابد للعبد أن يلتزم به ويأثم من خالفها للإضرار بالآخرين. قال حدثنا يحيى بن بكير، وهو يحيى بن عبد الله بن بكير القرشي، قال حدثنا الليث وهو الليث بن سعد عن عقيل وهو عقيل بن خالد الأيلي أو الإيالي عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله وهو ابن عبد الله ابن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال: فحججت معه فعدل وعدلت معه بالإداوة فتبرز حتى جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما: إن تتوبا إلى الله؟ فقال: وعجبي لك يا ابن عباس، عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه فقال: إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، وإذا نزل فعل مثله، وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، وطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصحت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل، فأفزعني، فقلت: خابت من فعل منهن بعظيم. ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة فقلت: أي حفصة، أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ فقالت: نعم. فقلت: خابت وخسرت، أفتامن أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكين؟ لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تراجعي في شيء، ولا تهجري، واسأليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة. وكنا تحدثنا أن غسانا تنعل النعال لغزونا، فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بي ضربا شديدا وقال: أنائم هو؟ ففزعت فخرجت إليه وقال: حدث أمر عظيم. قلت: ما هو؟ أجاءت غسان؟ قال: لا، بل أعظم منه وأطول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء، قال: قد خابت حفصة وخسرت، كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون. فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدخل مشربة له فاعتزل فيها، فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، قلت: ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك؟ أطلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري، هو ذا في المشربة. فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رأس يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد، فجئت المشروبة التي هو فيها، فقلت لغلام له أسود: استأذن لعمر. فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج فقال ذكرتك له فصمت، فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد فجئت فذكر مثله فجلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر فذكر مثله، فلما وليت منصرفا فإذا الغلام يدعوني قال أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه متكئ على وسالة من أدم حشوها ليك، فسلمت عليه ثم قلت أنا قائم، طلقت نساءك؟ فرفع بصره إلي فقال لا، ثم قلت أنا قائم أستأنس يا رسول الله، لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم فذكره فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قلت لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة، فتبسم أخرى، فجلست حين رأيته تبسم، ثم رفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة، فقلت ادعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله، وكان متكئا، فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، فقلت يا رسول الله استغفر لي، فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة، وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله، فلما مضت 29 دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإن أصبحنا 29 ليلة أعدها عدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29، وكان ذلك الشهر 29. قالت عائشة فأنزلت آية التخيير فبدأ بي أول امرأة، فقال إني ذاكر لك أمرا ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك، قالت قد أعلم أن أبوي لم يكون يأمران بفراقك، ثم قال إن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك، إلى قوله عظيمة، قلت أفي هذا أستأمر أبوي، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، ثم خير نساءه فقلنا مثل ما قالت عائشة رضي الله عنه. قول حدثنا يحيى هو ابن بكي القرشي، قال حدثنا الليث هو ابن سعد عن عقيل هو ابن خالد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن ثور عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللتين قال الله لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وهذا يبين مدى حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم العلم ومعرفة الأمور التي لبس فيها، وأنهم كانوا لا يرضون لأنفسهم أن يجهلوا شيئا سواء كان هذا الشيء عظيم أو حقير. فما العلة في معرفة من المرأتين إلا أن ابن عباس رضي الله عنه كان حريصا على معرفة من المرأتين اللاتي وقع فيهن أو نزل فيهن هذا الأمر. قال فحججت معه، وهذا دل على أن كان لعمر احتشام عند أصحابه، وكان لا أحد يجرؤ عليه، وكان مجلس هيبة ومجلس علم، وكان مجلس عمر مجالس الأشياق من كبار قريش ومن العلماء. فابن عباس كان يهاب أن يسأله، قال فحججت معه، فعدل وعدلت معه بالإداوة، أراد أن يتوضأ أن يذهب إلى الخلاء ثم يتوضأ، قال فعدلت يعني قام بخدمته حتى يكون هناك نوع من التسهيل في سؤاله دون أن يكون هناك مشقة عند ابن عباس. قال: فتبرز حتى جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ. وهذا هناك نوع من التجمل والترقيق ونوع من القرب بين الطالب وبين الشيخ. كلما كان الطالب أسهل وألين عند الشيخ كلما أخذ كل شيء، وكلما كانت هناك فجوة وعلو كلما حيل بينه وبين الأخذ. فهنا ابن عباس تدرج مع عمر رضي الله عنه وتنازل معه حتى وصل إلى حد أنه ليس هناك احتشاء، يسأله وهو مطمئن دون أن يشعر بخجل أو يخاف من صولة عمر أو شدته. فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، الآية. فقال: وعجبي لك يا ابن عباس، يعني هذا أمر بسيط، هذا أمر سهل، أن ابن عباس يحبس نفسه طيل عاما كاملا ومتردد يتمنى ويريد أن يسأل عمر عن المرأتين ذهابا وجيئا ذهابا وجيئا، حال بينه وبين عمر الاحتشام الذي كان بينهما. عائشة وحفصة. ثم شرح له المسألة. ودائما يا أخوانا كما قلنا كلما كان هناك انبساط كلما كان هناك تسهيل ممكن الطالب يستفيد المسألة وما حول المسألة، بخلاف ما كان هناك قول واحد ممكن يقول له عمر عائشة وحفصة والسلام عليكم. لكن لما كان ابن عباس قد تودد إلى عمر ونال منه هذا المنزل وهذا القرب، بدأ عمر يشرح له المسألة ويبين له القصة من أصولها وفروعها وجذورها حتى يعني يصل معه إلى فهم القضية من بدايتها. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه فقال: إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، يعني كان يسكن في هذا المكان من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم. قيل كان هذا من أجل تجارة وأشياء بين عمر وبين جاره الأنصاري، فكان في تناوب في طلب العلم، يعني لا ضياع للتجارة ولا ضياع للعلم. فكان عمر ينزل يوما وصاحبه يوما ويتبادلان ما أخذاه في اليوم الذي فات أحدهما. قال: فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، ما كان من تشريع وما كان من قصص وما وقع في هذا اليوم زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل ما وقع من وحي وغيره كان يخبر به صاحبه وكذلك صاحبه يفعل هذا، وإذا نزل فعل مثله، نفس القضية تناوب فيما بينهما. وكنا معشر قريش نغلب النساء، يعني كان الرجل في قريش يعني في احتشام، المرأة لا تتجرأ عليه لا بسؤال ولا بغير، يعني المرأة ما كان لها أن تتجرأ على الرجل. ويمكن لا أدري هذا موجود الآن أو قديما في بلاد الصعيد، يعني المرأة لا تتجرأ أن تسأل الرجل شيء، يعني في احتشام شديد جدا. أظن انكسر يا أهل الصعيد مش كده ولا لسه انكسر؟ كان هذا الأمر يعني استحالة أن ممكن المرأة تسأله عن شيء، لا معك ولا رايح ولا جاي ولا فين ولا فوق ولا تحت، مجرد المرأة تكون وقف للرجل في خدمته. هكذا كان نساء المهاجرين. قال: وكنا معشر قريش نغلب النساء، معنى الغلبة مش الضرب، معنى الغلبة أن المرأة تحت رجل لا تراجع إطلاقا. قال: فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، يعني المرأة عندها حجة وكلام غيره، وذلك لما لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، خطب امرأة من الأنصار ثم تركها من أجل هذه المسألة، أن المرأة الأنصارية عندها نوع من الغير، عندها نوع من الرد، نوع من العلو. فلما خطبها فقيل له: يا رسول الله، إن نساء الأنصار يغرن، يعني عندهن غيرة شديدة جدا، فترك هذه المرأة الأنصارية وما تزوج من الأنصار واحدة قط بسبب هذه المشكلة. وده يدل على الإنسان إذا تزوج لابد أن يتزوج مرأة موافقة له، مواتية، لا تكون رأس برأس، لأن القضية في البيوت لابد أن يكون ملك وإيه وزير، أمير ووزير، لكن أن يكون كلاهما أمير أو كلاهما رأس فالبيت لا يستقيم، وغالبا نفس المرأة طويل غير الرجل. الرجل يعني حوصلته كما قلت صغيرة. ممكن المرأة تستمر في الحاج المسألة حتى تكسر الرجل مهما كان في عقلها من شيء. يعني لو قالت له افعل كذا وأرادت هي هذا لابد أن يفعل حتى لو طال الزمن لا تسكن في هذا. وذلك في الحديث ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكم أذهب. ممكن تطيح بعقلي وتجد يفقد العقل، وليس معناه الغضب وهذا لا أبدا، يعني تسلب عقله إما بالحيل إما بغيره. لابد أن يستسلم ولابد أن يقف عند طلباتها قليلها وكثيرها، لابد أن يحدث هذا. إن دخل بعض الصحابة إلى بيت بعض الصحابة فرأى ستورا فالستور دي موجودة ومغطية الحيطان وهذه الأشياء، فقال له أتحولت الكعبة إلى بيتكم؟ ما هذا؟ فقال غلبتنا نساؤنا. فقال لمن معه كل يأخذ مما يليه، وراحوا ساحبين الستار وراحوا مقطعينها في نفس البيت. قال فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذنا من أدب نساء الأنصار. بدأوا يتعلموا من هذا الأدب اللي هو إيه؟ علو الصوت وغلبة الرجال. فصحت على امرأتي، يعني بتكلم امرأته، فراجعتني. ما تخيل عمر إن ممكن المرأة تراجع الرجل تقوله صح أو خطأ، فراجعتني. فأنكرت أن تراجعني، يعني كيف تراجعيني؟ ما تعود منها هذا. فقالت ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. وهذا هو أدب النساء، إن المرأة إذا أرادت أن تؤدب الرجل إذا ليس له إلى آخر المراحل الهجر. قال فأفزعني، عمر متعجب ما تخيل هذا، فأفزعني. فقلت خابت من فعل منهن بعظيم. ثم جمعت علي الثياب فدخلت على حفصة، بدأ بابنته رضي الله عنه، فقلت أي حفصة أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ فقالت نعم. فقلت خابت وخسرت، أفتأمن أن يغضب الله على الله لغضب رسوله فتهلكين؟ لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجري، واسأليني ما بدا لك. هكذا يكون الأب، يعني دائما الأب يكون مع الزوج لا مع الزوج، لأن المرأة إن وجدت من أبيها نوع من الدلال كسرت زوجها. وهذا حال كثير من بيوت المسلمين، المرأة يعني مجرد قليل من الخلاف، ودائما المرأة لا ترضى إلا بالخلاف، يعني ما أظن امرأة على ظهر الأرض ممكن تعيش بلا خلاف. إن عاشت بلا خلاف تصيبها حالة من اليأس والأزمات النفسية وهذه الأشياء، فلابد أن تقع في خلاف مع زوجها. فإن وجدت بابا آخر يعني يقوي هذا الخلاف استمر الخلاف 24 ساعة، وأسهل حاجة أن تذهب إلى أهلها. وأذكر أيضا قديما نكرت المرأة لا تجرؤ أن تذهب إلى أبيها غاضبة، يعني أبوها حينما يزوجها لو جئتني يعني من الباب يردها إلى زوجي، يعني لا تأتيني إلا وأنت في حالة من الهدأ ما عندك مشاكل، لكن أنت غضبت زوجك لا تأتيني إلا إذا وقع الأمر إلى أمر عظيم جدا 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 كقتل كتكسير كهذه الأشياء، فيها بعض الرد والأخذ والإعطاء بين الزوج وبين الولي. أما خلاف هذا المرأة كانت لا تجرؤ أن تعود إلى بيت أبيها بهذه الأشياء التي تقع عند كثير من بيوت المسلمين الآن اليوم. فقال لها سليني ما شئت، يعني أي أمر من أمور الدنيا أي مشكلة أنا أحلها، لكن لا تسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا بين يعني الرجل يوقف ابنته على بعض الأمور، لا يغرنك أن أباك كذا، لا يغرنك أن أمك كذا، لا يغرنك أن عندك كذا، يعني هذا لابد من كسر المرأة عند الرجل، لأن المرأة إذا شمخت بأنفها لا يستطيع أن يعيش مع الرجل أبدا، شموخ أنف المرأة عبارة عن رأس براس. فهنا أراد عمر أن ينزل من قدر ابنته حتى تستطيع أن تتواءم مع الجو الذي هو مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فبين لها أن عائشة أفضل منها عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولها منزلة ولها مكانة. وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزونا، تستعد بخيلها ورجلها لغزو المسلمين. فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا، يعني ممكن يتبادل المسألة أو الحوار في آخر النهار أو في اليوم التالي، إما من عند العمل عند الالتقاء على العمل في أول النهار أو في آخره. فهنا كان عمر آخر النهار وهذا تأخر، فكان عمر نائما. قال فضرب بابي ضربا شديدا وقال أنائم هو، ففزعت فخرجت إليه وقلت حدث أمر عظيم. طبعا أعظم الأمور عدم استقرار البيوت، لأن أي طالب علم أي داعية أي إنسان عادي إذا كان بيته مستقرا أثمر، إذا كان هناك اضطراب وقلق في البيت هذا يؤثر على عقلي وعلى قلبي ويشوش. ولذلك يعني غالبا مشاكل النساء هذه من أعصر وأصعب المشاكل، وينبغي للإنسان أن يجبر فيها نفسه. وذلك لما جاز الكذب على المرأة وجاز استعمال معها الحيلة، لأن المرأة صاحبة حيلة ولا ينفع معها إلا الحيلة، يكون الإنسان يدرك مخارجها ومداخلها ويعيش معها بالحيلة حتى يداريها وتمشي الأمور فيما بينهما. فقال أعظم، قلت ما هو؟ أجاءت غسان؟ قال لا، بل أعظم منه وأطول، أمر أفظع. طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، لما رأوا نساءه يعني غضب نساءه وآثر العزلة وما تكلم، ظنوا أنه طلق النساء. ودائما أيضا ما وقع بين الزوج والزوجة لا يجوز إفشاء ولا يجوز إخراج. لما الرجل ضرب امرأته لا يسأل، لما غضب امرأته لا يسأل، لما طلق امرأته لما خاصمها، هذه الأشياء لا يسأل عليها الزوج، لأن الرجل أعلم بامرأته. يعني بعض الطفيليين تجد يدخل أنظر في كل شيء، لما فلان طلق، لما فلان تزوج، لما فلان فعل، ما إليك أنت. وللأسف هذا الذي وقع عند كثير من المسلمين، الفضول، فلا يعلم الحالة بين الزوج والزوجة إلا هم فقط، وهم اللذين يصلحان الأمر أو يفسدانه. ويشرع شرع موجود، هذا خاص سر بين الزوج والزوجة. الأمر الأول أن يعظها، الأمر الثاني بعد الموعظة الهجر، بعد الهجر الضرب، لا يقول لما وعظ امرأته، لما سبها، لما ضربها، ما إليك، لما هجرها، ما إليك. إذا سدت الأبواب ورأت المرأة أن الباب أغلق لابد من التحكيم، حكم أيضا مش أي حكم، حكم من أهلها وحكم من أهله حتى يتم الحل. الحل أما تدخل ما خلاف هذه الأبواب مفسد. ولذلك ربنا قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، أي الحكمين من أهل الزوجة ومن أهل الزوج. لو أن أهل الزوج يعني داهنوا الزوج أو أهل الزوجة داهنوا الزوج يحدث فساد، لكن لو أريد إصلاح يوفق الله بينهم إما بالبقاء وإما بالانفصال. وقد يكون الانفصال أرحم للرجل، يعني بعض البيوت تحترق والرجل معطل في دينه، وكذلك المرأة قد تكون كذلك، فقد لا يصلح هذا الباب إلا الانفصال الطلاق. فلذلك لا يجوز لأحد أن يتدخل بين زوجين إطلاقا ولا يسأل لما وكيف ولماذا ولما، وعلامات استفهام كثيرة جدا، فضول. فلابد للعبد أن يكتم أمر الفضول، فإن يصلى ما أخبر بحاله، وجد هذه الفتن اللي موجودة فاعتزل في مشروبة مكان مرتفع وجلس فيه وينزل يصلي ويطلع يجلس في المشروب، ما تجرأ عليه الصحابة، لكن الكل حس أن فيه مصيبة ووقع طلاق. فلما ذهب الأنصاري إلى عمر وطرق الطرق الشديد أخبره بالخبر، فعمر فزع فقال قد خابت حفصة وخسرت، كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون. لأن كثرة فضول المرأة مع الرجل يؤدي إلى هذا، أن المرأة تجرأت، وأن نساء الأنصار علمنا نساء المهاجرين بهذا، أن في جرأة بين الزوجة وبين الزوج. فكان عمر يشعر أن هذا يكون، أن في مشكلة ستحدث من كثرة مراجعة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فجمعت علي الثياب فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ودل على أن عمر ظل قلقا طول الليل لحال ابنتي ولحال النبي صلى الله عليه وسلم ولما وقع، لأن هذا الأمر كما قلنا أمر عظيم. فدخل مشروبة له فاعتزل فيها، فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، قلت ما يبكيك أولم أكن حذرتك. وهذا أيضا فعل الأب الحكيم، إن دائما يزجر ابنته وينزلها منازل الزوجة ليست منازل الايه الرجل الراس بالراس. اطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا ادري. اذا النبي صلى الله عليه وسلم كتم الامر، ما اخبر، لا اخبر لا بطلاق ولا ما اخبر شيء. قالت لا ادري هو ذا في المشروبه في المكان المتفق. فخرجت فجئت المنبر فاذا حوله رهط يبكي بعضهم، يعني ايضا خلل الداخلي يؤدي الى ايضا خلل خارجي. فالصحابه كانوا تالموا وتاثروا من حال النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى بعضهم. فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما اجد، يعني عاوز حل ايه، هل فعلا حصل طلاق، ما الذي حدث؟ فجئت المشروبه التي هو فيها، فقلت لغلام له اسود استاذن لعمر، فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج فقال ذكرتك له، فصمت ما اجاب. فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما اجد فجئت فذكر مثله. فجلست مع الرهط الذين عند المنبر، يعني عمر عاوز يعرف، وخصوصا انه ابنه بنته تحت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم غلبني ما اجد فجئت الغلام فقلت استاذن لعمر، فذكر مثله. فلما وليت منصرفا فاذا الغلام يدعوني، قال اذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فدخلت عليه فاذا هو مضجع على رمال حصير، يعني الارض هكذا مكان حصير بلا حائل وعلى الارض، ليس بينه وبينه فراش، ما في فرش، قد اثر الرمال بجنبه متكئ على وساده من ادم، وساده من ليف، حشوها ليف، ادم جلد ومحشيه بالليف. فسلمت عليه ثم قلت انا قائم طلقت نساءك، وحق لعمر لانه ابنته ايه، ابنته تحت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يحل لغير عمر ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، ولك الصحابه ما تجرأ منهم احد على هذا السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم معتزل وابتعد عن النساء، لا احد يدري، والكل يبكي ان في فتنه موجوده في بيت النبوه. فرفع بصره الي فقال لا، يعني ما طلق. فهنا اخذ عمر انفاسه، في بعض الروايات قال قلت الله اكبر كبر، ثم قلت انا قائم استانس، يعني حاولت كده ايه يكون في بقى اكسر حاجز الايه الهيبه والخوف بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله لو رايتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم، وذكر الايه الوضع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم، لأن يعني عمر ذكر له يعني كما قال على الجرح علم، إن كنا في مكة ما كان في امرأة تجرؤ أن ترد على زوجها ولا تراجعه في شيء، جينا هنا تأسينا بنساء الأنصار. ودائما المرأة لا يفسدها إلا المرأة، المرأة لا يفسدها إلا المرأة، يعني كثرة النساء، لأن بعض النساء يعني بعض المرأة قد تكون غافلة، بعض النساء قد تكون عندها نوع من الطيبة، نوع من الغفلة التي يعني لا تعرف بأمور النساء، فإذا التقت بامرأة أخرى تفسدها على زوجها. ونحن بنعمل وبنسوي والمفروض ويجب وأن وكأن وأن، بعد ما تكون كالقطة الهادئة تصبح القطة اللي بتخربش بعد فترة وجيزة. فهنا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم قلت لو رأيتني، ودخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضاء منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بين أيضا منزلة ابنته، أنه بيحذر ابنته أنها لا تشمق بأنفها وأن تصل إلى مرتبة عائشة رضي الله عنه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم، يعني ذهب عنه ما كان فيه، فابتسم أخرى. قال فجلست حين رأيته تبسم، وبعدها بعده طبعا كان واقف وخايف يجلس، فلما وجد إيه فجوة ذهبت فجلس. فجلست حين رأيته تبسم ثم رفعت بصري في بيته، شاف كده ما في حاجة خالص، فاضي، ما في إلا حصير ورملة وخشب أو حيطان، فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر، يعني ما فيش حاجة كده ممكن إيه تلفت نظرك، كله زي بعضه، غير أهبة ثلاثة، يعني جلود موجودة. فقلت ادعو الله فليوسع على أمتي، يعني أهل الدنيا فارس والروم وهؤلاء القوم عندهم دنيا، ونحن مسلمون المفروض أن يكون هذه الدنيا أو تكون هذه الدنيا مع من؟ معنا، وهذا خلاف سنن الله عز وجل. فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا، فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ طبعا على سبيل التعجب، يعني
أولئك قوم عجلت لهم طيبات في الحياة الدنيا. وذلك سعد بن أبي وقاص لما دخل على إيوان كسرى وكسر خزائنه وتناثر الذهب والفضة والمجوهرات في الأرض، امتلأ أطنان من الذهب والفضة لك، فسئل لما تبكي يا سعد؟ قال بينما هذه أمة ظاهرة قد أسبغ الله عليها النعم، نعم كثيرة جدا، فلما استعملت نعم الله في معاصي الله عز وجل في معصيته فصارت إلى ما ترى، يعني استعملوا النعم هذه في المعاصي والكفر والضلال فسلبت وذهبت إلى غيره، وكذا الدنيا لا تدوم لأحد. قال فقلت يا رسول الله استغفر لي، فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة. يبقى الخطأ وقع أن حفصة أفشت سرا للنبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. قيل اختلف في هذا السر، قيل أنه أخبرها أن أباها سيكون خليفة من الخلفاء، وبعض يعني أقوال في هذا. المهم أن أمرا أخبرت به حفصة فكانت من صويحبات عائشة وكانت لتخفي عنها شيئا قط، وعائشة رضي الله عنها كانت تستطيع بطريقتها وأسلوبها أن تأخذ منها كل شيء. وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهر من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله عز وجل في هذه المسألة. فلما مضت 29 دخل على عائشة، وطبعا قد تكون امرأة سببا في مغاضبة الايه الكل. دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإن أصبحنا 29 ليلة أعدها عدا. وهذا شوق المرأة للرجل كله، مش معنى البعد هذا أنني كنت في جفا أبدا، ده أنا جالسة أعد هذه الأيام عدا، إلى يعني تنظر متى سيعود أو متى سيعود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29، وكان ذلك الشهر 29. قالت عائشة فأنزلت آية التخيير فبدأ بي أول امرأة، في رواية بدأ بأصغرهن وهي عائشة رضي الله عنها، فقال إني ذاكر لك أمرا ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك، يعني الأمر أنك مش محتاج عجالة، فريتي حتى تخبري أبويك في هذا الأمر. قالت قد أعلم أن أبوي لم يكون يأمراني بفراق، يعني فهمت إن في تخيير في أمر سيكون فيه خلاف على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن الله قال تعالى والنبي قل أزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها إلى آية التخيير فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا إلى آية. قلت أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة ثم خير باقي النساء. فقلنا جميعا مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها وعنهن جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.